لأنه مشهور بسمعة الإخوان المسلمين أثارت أنباء ترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة بعد أن أعلن الدكتور محمد سليم العوى ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح ترشحهما أيضا لهذا المنصب، مما أضاف إلى التساؤلات تساؤلات أخرى حول ترشح أكثر من شخصية تحمل الفكرة الإسلامية وتنتمي للتيار الإسلامي لمنصب رئيس الجمهورية. معي ومعكم الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل، المحامي والداعية الإسلامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أستاذ حازم أهلا بك معنا.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، فرصة طيبة جدا.
أستاذ حازم، بداية لماذا قررت الترشح لرئاسة الجمهورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انه تعرف حضرتك انه الفترة التي كانت اسبق من 25 يناير كانت محكومة بما يشبه القبة الفولاذية اللي بتحكم طاقات الناس وبتمنع انطلاقها، وكانت في حالة انسداد. شيء طبيعي لما الناس تحاصر مدة طويلة وبعدين فجأة تنكسر هذه البوابات الفولاذية يحصل تدفق في نفس الوقت، تدافع في الأموال. فأنا الحقيقة فوجئت بأن هذا التدافع ليس معه مسألة الرؤية التي تناسب أن الإدارة إدارة دولة، أنك تتكلم عن رؤية شاملة لمنظومة من السياسات لازم يكون في بينها تناغم. أن الموضوع كلام عبارة عن أفكار مفردة وعبارة عن آمال، وبالتالي هنرجع لذات المشكلة اللي كنا فيها لعشرات السنين من قبل، ان مفيش حبكة. الحقيقة النقطة دي لو اضفت اليها ما بدأنا نسمعه من انه في انفاق خارجي ضخم جدا على تيارات بعينها في مصر، وصراحة لدرجة ان وزيرة الخارجية بل وزارة الخارجية الامريكية تقول كده بكل صراحة، ان احنا بندفع مبالغ معينة لأصدقائنا في مصر أو لنتاج الثورة لتدعيم الحياة الديمقراطية في مصر، ويوصل الموضوع أنهم بيعملوا ندوات في الشوارع في المقاهي مع الناس في الطريق العام. وأحد وزراء الحكومة الحالية صرح بهذا ونشرته الصحف الحكومية، فأدركت أنه مش بس في غياب للرؤية، ده في كمان نوع من التسلط الشديد جدا علشان يتصنع وضع غير حقيقي، وضع مصنوع للشعب المصري وهو لا يعبر عن حقيقة الشعب.
يعني أستاذ حازم، يعني أنت بدأت حديثك بشيئين، رؤية غائبة ممن أولا، وماذا تقصد بهذه الرؤية؟ هل هي رؤية أحزاب؟ هل هي رؤية القيادة السياسية الآن؟ رؤية المجلس العسكري؟
لا يعنيني الوضع المؤقت الآن، أنا بتكلم عن الرؤية اللي مطلوب أنها تتسلم البلد، سواء كانت أحزاب جديدة بتنشأ، سواء رؤى لمن يترشحون في البرلمان أو الرئاسة، سواء يعني فكرة أنه كيف تصاغ السياسات دي في وضع واحد. دي دولة، يعني إحنا أنت مش بتتكلم عن واحد بيترشح عضو في مجلس الشعب فعنده 5-6 قضايا عايز يدافع عنها، انت بتتكلم عن واحد هيلم العناصر في ايده، وبالتالي مدام مجموعة في ايده هو المحتاج يحط لها خريطة. فاذا كان داخل بنفس طريقة العناصر المتناثرة وما عندوش خريطة وما عندوش رؤية شاملة للتنسيق بين كل العناصر دي، ما تبقاش دي ادارة دولة، هتفضل نفس الطريقة القديمة بتاعة الرئيس اللي بناء على تعليمات السيد الرئيس، ان يطلع له شيء في ذهنه فيقول والله يا جماعة اعملوا كذا، فكل الناس تتسابق لتنفيذ الاقتراح اللي بيقترحه. لا، المسألة في ادارة الدولة انه لازم كفاءات البلد تظهر، لازم المؤسسات تشتغل، لازم الناس المتخصصين يشتغلوا في شغلهم، لازم مراكز الابحاث الضخمه.
وما علاقه ذلك بقرار ترشحك للرئاسه؟ هل وجدت برنامجا لك لهذا المنصب والوصول الى كرسي الرئاسه ببرنامج انتخابي متميز عن كل هؤلاء؟
والله هو ربما المساله تعود الى طبيعه العمر، يعني انا السنين منذ الطفوله لما يعني انت عارف حضرتك دايما انتقال الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الوعي، إنه يبتدي يعي ما حوله، الظروف اللي بتبقى فيها هي اللي بتخلي هذا الوعي يتشد لناحية معينة. اللي حصل إن الوقت اللي أنا بدأت فيه هذا النمو كان وقت ثري جدا في مصر، وكان والدي نائب في البرلمان، وبالتالي عبر عشرات السنين عنصر الاهتمام بسياسات الدولة سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو التربوي أو الثقافي أو غيره. فبالتالي عبر الوقت الطويل بيحصل أن تتشكل عندك حاجة زي رؤية متكاملة، بتبقى ثقافة أساسية، مش بيبقى شيء أنت طارئ عليه. ولذلك مثلا لما كنا بنقارن بين رؤية محمد علي للدولة، انه كانت له رؤية، انه طيب لما جاء عبد الناصر او جاء السادات او جاء حسني مبارك، ربما كان كل واحد منهم له رؤية وربما كان ليس عنده اي رؤية. فالواحد الرؤية دي معناها انه ينظر في كل الفروع ويقدر يخرج او يخلص بنظرة عايز يحققها في وقت معين. الكلام ده نظرا لانه قد يكون هو اصل ما افكر فيه بصفة عامة، اللي هو التنسيق بين المجالات المختلفة مش الغرق في مجال واحد منها. ده خلاني أشعر بالفزع الشديد يا أستاذ أيمن، من يعني أنه لو تركنا المسألة رهن الرؤى المتناثرة يبقى إحنا مرة تانية بنمكن نفسنا في أن إحنا
لماذا تحكم على وجهات النظر الأخرى بأنها رؤى متناثرة غير مبنية على أيضا بعد استراتيجي وعلى دراسات وأبحاث وجهد وخبرة سابقة؟
لا، أنا لا أحكم على الرؤى الأخرى. أنا كنت قبل هذا القرار مجرد مواطن من جمهور الناس بيسمع كما يسمع الناس وبيتلقى كما يتلقى الناس، وبيلاقي انه في يعني من اللي بيؤسسوا احزاب مثلا او من اللي عندهم نية للترشح في مجال من المجالات بيسمع منهم ويرى انه المسألة جايز تكون الناس مثلا واحد مثلا كان مشغولا بامر ما وبعدين جت ثورة 25 يناير، فبدأ يدخل في هذا الموضوع. إنما لو إنه كان انشغاله الأساسي هو هذه التصورات لأنها دولة وتدار مؤسسيا، ربما كان الطرح يختلف.
لكن أستاذ حزم يعني
أنا لا أحكم على الآخرين بأنهم أطروحتهم سيئة، لا، أنا ما أجبش، يعني لا يخطر ببالي إن أنا بنتقد رؤى الآخرين. أنا بس بكلمك عن تصوري للبلد كبلد لما أدركت إن العنصر المطروح فيها مش ملاحظ عنصر الرؤية الشاملة اللي تصوغ الدنيا كدولة.
لكن المرشحين حتى الآن للمحتملين للرئاسة، يعني كل واحد فيهم له خبرة سياسية سابقة أو إدارية سابقة، يعني كل في مجاله. ربما البعض يقول أن الأستاذ حازم أبو إسماعيل يعني لم يعتلي منصبا إداريا على مستوى الدولة من قبل، فخبرته ستكون أقل في إدارة دولة في حجم مصر وفي قيمة مصر وفي هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها على وجه الخصوص.
ما هو ده بقى المعنى، اللي هو هل يا ترى إحنا محتاجين لشخص كان موظفا ناجحا واحترف أن تكون له علاقات بالوضع السياسي برغم مظالمه وما فيه من قهر، ولا إحنا رئاسة الدولة ليست الإدارة يعني بتقول لموظف أنت جيت الساعة 8 ولا تأخرت عن معادك ومشيت الساعة كام، وإنما هي وضع رؤية تمكين المتخصصين من إن هم يمارسوا. أنا مش بالضرورة أن أكون أنا شخصيا المتخصص في سياسة المواصلات، ولا أنا شخصيا الذي يضع مناهج التعليم، ولا أنا شخصيا الذي يضع رؤى الدبلوماسية، لكن أن أستطيع أن أدير. يعني أضرب لحضرتك مثل، أنا عندي وزارة وبقية وزارات، لو أنا عندي الوزارة دي ملهاش وصلة جيدة ببقية الوزارات بيحصل ان الدولة بتنقسم كأنها جزر منعزلة كل جزيرة لوحدها. انما فقط لو ان المكلف او اللي هيتولى الادارة فهم انه يعمل حاجة زي مكتب اتصال، يبقى فيه شخص واحد مسؤول عن اتصال الوزارة دي بالوزارة الفلانية، فيبقى مفاصل الدولة موجودة. مكتب الاتصال ده يحل ما بين المحافظات، وانما احنا جينا في وقت من الاوقات وتعمل في اثناء وزارة الجنزوري حاجة كانوا بيسموها اللجان السياسية، اللي هي مش مجلس الوزراء على بعضه، لا يختاروا المجموعة الاقتصادية، المجموعة السياسية، المجموعة، المجموعات الوزارية دي كانت بتستهلك الاسبوع كله في اجتماعات، بينما وجود بس مكتب اتصال من 60 موظف في كل وزارة يكفل الاتصال بكافة الوزارات وكافة المحافظات يؤدي. وبالتالي انت مش عايز الموظف الناجح، انت مش عايز اللي احترف ان يكون في نسق للدولة انت عارف انه كان نسقا فاسدا، انت مش عايز من احترف ان يتعامل مع الاوضاع على ما كانت عليها ويرتضيه. انت محتاج هذه الرؤية الشاملة القوية التي تمكنك، هذه القدرة الإدارية أن تعرف
كيف. هل مثلا رجل مثل البرادعي مثلا في خبرته السياسية الطويلة واحتكاكه بالغرب وبالعالم كله من خلال مناصبه السابقة لا يمتلك مثل هذه الرؤى التي هي ربما معلومة بالضرورة في موضوع إن الأمور لابد أن تدار طبقا لرؤية واضحة؟ هل مثلا رجل مثل سليم العوة، الدكتور سليم العوة، رجل مثل عمرو موسى الذي يعني صال وجال في المجال السياسي، بالتأكيد كل له رؤاه.
يعني أظن قطعا أنت لازم تستبعد على أخلاقياتي إن أنا أعلق على أسماء فاضلة أصبحنا
يعني هؤلاء هم المنافسون لك الآن،
يعني لازم أحافظ على اللياقة عدم، لكن
لا النقد ليس تجريحا،
لا يعني النقد ده لا يكون من المتنافسين لأنه دائما يكون متهما، لكن خلي هذه الرؤى للآخرين. إنما أنا أجاوبك على السؤال،
أليست هناك منافسة شريفة من الممكن أن ينقد فيها إنسان الآخر؟
لا
يعني ماذا لو كان بينك وبين أحد المرشحين المحتملين الرئاسة مناظرة أمام الجماهير، هل ستسكت؟
مناظرة حول الموضوعات وليس حول تقييم الشخص. أنا قبل أن أخوض أو قبل أن أتخذ قرار خوض هذا المجال كنت بتكلم بحرية أكثر وواضحة، ويمكن تكون موجودة آرائي بصفة عامة، لكن الحقيقة لا، يعني ما دام أصبح هناك عامل أخلاقي لا يمكن. لكن أنا أقول لحضرتك الإجابة على السؤال بصورة عامة شوية عشان برضو تبقى سؤال أجبناه. طيب افرض أنا كنت رئيس لهيئة ضخمة جدا 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 بتدير جانب مثلا السكك الحديدية، طيب أنا أفهم إيه في وزارة الصحة؟ طب لو أنا كنت وزيرا أو رئيسا لهيئة صحية أو طبية ضخمة جدا، تفتكر أعرف إيه في مصانع الحديد والصلب؟ وبالتالي ليست فكرة أن أكون متميزا في الداخلية أو الخارجية أو الصناعة والمواصلات أو التعليم إنه هذا ما يكفي. إحنا كان عندنا مش بس قبل الثورة في مصر، لا كمان حتى الآن في أوروبا، إنه قد يكون وزير المالية بتاع النهاردة هو نفسه وزير خارجية غدا، هو نفسه وزير الصناعة بعد غدا، هو نفسه وزير الشؤون الاجتماعية في يوم آخر. ليه؟ لأن الفكرة عالميا في الثقافة الأوروبية والأمريكية والعالمية هي فكرة رجل السياسة الذي يدرك السياسات وكيف تدار الدولة. إنما لو أتيتني بأحسن واحد في مجال مثلا زي ما حضرتك تفضلت وزارة الخارجية، الطاقة النووية، القضاء، وبعدين يتولى 30 وزارة، طيب هو يتقن وزارة ولا يتقن 29؟ وبالتالي الشيء الرائع في كل واحد منهم هو درجة الإلمام السياسي، العمق السياسي، الرؤية الشاملة اللي الواحد. ولذلك أنا بقول لحضرتك، يعني أنا عندما أتذكر مناقشات في العصر الذهبي للبرلمان في مصر والنواب وهم بيصطرعوا وعارف كيف يربط بين مجال ومجال، لا أقول لك بمنتهى الوضوح ان دي مقدرة عالية جدا على انك تعمل تضفير بين مجالات السياسة في البلد المختلف، بحيث ان الصناعة مثلا تخدم على الشؤون الاجتماعية ازاي. دي مسألة تحتاج قدرة ما يمكنش تحقيقها في في سنة أو سنتين ولا يمكن تحقيقها لأنك كنت ناجح في هيئة سابقة. إنما طبعا ده شيء موجود. أنا مثلا كنت عضو في مجلس نقابة المحامين ومارست مشروعات خدمية ضخمة جدا في هذا الوقت وفي إدارة المؤسسة. لكن هل تعتقد إنه مجرد الجانب الخدمي أو الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي الذي تمت ممارسته تصلح إنها تدير الوزارات كلها؟ لا شك إن يكون لها دور كبير، ولكن إضافة إليه لأنك أدرت مؤسسة فيها هذه المئات الآلاف، إن أنت أيضا وهذا هو الأهم عندك إدراك لمعنى إن كل إنسان يحمل تخصصه.
نعم أستاذ حازم، قلت في أحد تصريحاتك لقد انتهيت من إعدادي كل شيء وخلال أيام سأعلن الأمر، لكن أبحث عن الطريقة المناسبة لذلك. ماذا أعددت؟
لا هو مش خلال أيام، أنا مش أنا انتهيت من إعداد كل شيء بس دلوقتي، إذا أنا عبر هي يعني كانت أنت عارف حضرتك لما يبقى شيء من الثقافات يصل إلى درجة إنه هو الهواية، فأنا مش تعرف القراءة هواية الثقافة فيه، فأنا الحقيقة طول العمر كان الأمر الرئيسي هو قراءتي في هذه.
تقصد أنه مشروع تراكمي؟
بالضبط، فبالتالي الإدراك لهذه الأمور تراكمية، لكن أنا بالفعل كتبت وأعددت إعدادا تاما، لأنه مش من جديد، يعني مش بذاكر مش بضع، وإنما هو رؤية ناضجة أنضجت على مهلها أوي عبر عشرات.
هذه الرؤية أهم محاورها إيه؟
يعني على سبيل المثال،
نعم،
وأنا برضو يعني أقدر أضع الملامح الرؤية دي تحت البؤرة علشان تكون يعني ظاهرة. أولا أنت عندك شعب في مصر جرى أسره تكبيله، ما تقدرش مهما كنت مرشح رائع لرئاسة الجمهورية ومهما كنت رئيس ممتاز فيما بعد انك تطلق قوة الشعب دي او تطلق نجاح لبلدك اذا كان الناس نفسهم لسه مكبلين، ما ينفعش. وبالتالي اطلاق طاقات الناس علشان اشتغل معاهم ويشتغلوا معايا، ما ينفعش احط برنامج احنا يا استاذ ايمن بلد فيها حصلت تجارب السخرة، قناة السويس بنيت بالسخرة، هرم الاكبر بني بالسخرة، هيئة المشروعات بتاعت القوات المسلحة عملية سخرة، انت بتجيب ناس مجندين يشتغلوا. مش ممكن تبني نهضة بلد على انك كل ما تيجي تستخدم عمل كبير تستخدمه عن طريق السخرة، لازم اطلاق الشخص البشر. ولذلك لقيت ان الموضوع ده فيه ثلاث محاور واضحة. نمرة واحد، ان فيه سياسات منعت على الناس، يعني روح مثلا تجد في اجماع على انه طاقة الرياح رخيصة وانها مجدية جدا في مصر وانها تؤتي نتيجة كاملة، وتلاقيها معطلة وانت مش عارف معطلة ليه، مفيش تعليل. طاقة الشمسية اكثر بلاد العالم امكانية استخدام الطاقة الشمسية ورخيصة ومنتجة مصر، ممنوع. ابحاث القمح، يوصل ان ابحاث القمح في مركز البحوث الزراعية وصلت انتاج القمح لاربع اضعاف ومع ذلك ممنوع استخدام. كلمة ممنوع دي عارف معناها ايه؟ معناها انه الابحاث دي موجودة بس ممنوع تشتغل، الطاقات دي متوفرة بس ممنوع ممكن. فبالتالي ممنوع ممنوع ممنوع. السودان عرضت علينا انها ان احنا نروح نزرع السودان واحنا اللي مش راضين بدون اي سبب. احدى كليات الجامعة، كلية الهندسة في قناة السويس، حبت تعمل ابحاث على التربة في سيناء، جات لهم مباحث امن الدولة قالت لهم ممنوع عمل ابحاث في سيناء، قالوا لهم احنا هناخد شوية رمل نعمل عليهم بحث، قالوا لهم ممنوع.
اذا من المحاور احياء المشروعات
لا اللي هو عنصر فارض المنع. النقطة الثانية، غير انك مقيد الناس وفرض عليها منع استخدام طاقتها، حتى في روح مصلحة الكيمياء، روح مركز البحوث، روح اقسام الكيمياء، روح الطاقة النووية اللي وزير الكهرباء الحالي واللي قبله بيقولك انا مش عارف هي واقفة ليه وهي داخلة بتخصص، منع منع منع. فانت محتاج تكسر المنع ده وتطلق طاقات الدولة. الامر الثاني، ان البشر حاسين بالظلم، انت ما بتعملوش على انه بشر كريم. وانا مش هضرب لك مثل بممارسات الشرطة واهانتها للناس وان كانت كثيرة، انما ادي لك مثل قوي مثلا بصناعة الالومنيوم. صناعة الالومنيوم في مصر لم يقوم بها المصريين، ده ادخلوها الاستعمار زمان. عارف ليه؟ لانه بيجيب الالومنيوم من جنوب افريقيا المختلط بالشوائب، مختلط بالشوائب، يجيبه عبر السفن علشان هنا العمال المصريين يشتغلوا على تخليص الالومنيوم من الشوائب ويطلعوا حتة الالومنيوم نظيفة تروح للبهوات.
لا لسه لحظة، لكن انت تذكر
لي. لا
انا اريد رؤية كما
ذكرت لما اكمل اجابة.
طيب
لحظة واحدة يا استاذ ايه.
طيب معك.
فاذا ما تصورنا انه بقالها 70-80 سنة ولا تطور، عارف نتيجة ايه؟ ان عمال المصانع دي على سن 50 سنة بيفقدوا صحتهم، واحنا عارفين كده من 80 سنة انهم بيفقدوا صحتهم. قل لي كرامة وطن في الدنيا يقبل انه يبقى النظام لمدة 70-80 سنة مبني على انك عندك عمال على سن 50-55 سنة بياخدوا خلاص عدم لياقة صحية ومستمر في نفس الطريقة بدون احتياطات صحية احسن ولا تطوير للصناعة. فبالتالي انت عايز تشعر البشر نفسهم اللي ماشيين في الطريق انه لن يهان، انه مقدر، انه سياسات تقدره عشان ينطلق.
هذه السياسات لابد لها من اليات لتنفيذ هذه الرؤية. يعني اذا البرنامج الانتخابي لم يشمل هذه الاليات فبالتأكيد لن نستطيع تحقيق اهداف هذه الرؤية او هذه السياسات. يعني هل ستعرض في برنامجك الانتخابي اليات تحقيق هذه الاهداف وهذه الرؤية؟
في ثلاث أفرع لهذا. أولا أنه في فترة زمنية مقسمة إلى شهور محددة لتسلم بيانات الدولة الحقيقية. للبيانات الموجودة حاليا غير حقيقية. وزارة المالية وحسني مبارك كانوا بيضيفوا دخول موهومة غير حقيقية للميزانية علشان يبينوا أن معدل التنمية أو نسبة التنمية في مصر بترتفع، وعلشان يقولوا ان البرنامج الانتخابي بتاع حسني مبارك بيتم تحقيقه. فكان يوسف بطرس غالي بيخلي الوزراء يضيفوا اضافات غير حقيقية، والوزراء هم اللي قالوا كده مش انا، يعني مش انا مكتشف ده، هم قالوا صراحة بيضيفوا اضافات ويسووها في عجز الموازنة. بعد كده البيانات اللي اقدر ابني عليها لازم تمر بفترة 6 شهور استلام وتدقيق. كان في حقول بترول بقالها 20 سنة بتنتج مش داخلة في الميزانية. فلازم ادق نمرك من ده اول محور.
لكن انت في هذا تحتاج الى اجهزة جديدة للدولة.
اجهزة الدولة لا مش جديدة، لكن اجهزة منتقاة باتقان، مش جديدة، موجودة لكن منتقاة باتقان بين الامانة وبين الخبرة والحرفة. ولذلك الأجهزة دي عندما تضيف الصناديق الخاصة، صندوق الاستثماري الخاص بتاع كذا، الصندوق الخاص مبالغ بمئات الملايين بل بالمليارات، مليارات لا ليست مئات ملايين، مليارات ومئات المليارات، مش داخلة في موازنة الدولة. ليه؟ لأنها موازنة خاصة بصندوق استثماري، مصروفات سرية مش لرئاسة الجمهورية، لهيئات متعددة لدرجة انك تجمعها تطلع مليارات. كل ده بره موازنة الدولة. ازاي ده؟ ازاي امال الدولة بتنبني على ايه؟ ولذلك ده نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، عندما تستلم بصورة جيدة عندي 10 مشروعات ضخمة خارج نطاق التشكيل الوزاري والعمل الوزاري. 10 مشروعات دول تقدر تعتبرهم مشروعات عليا للبلد علشان فعلا تمكن البلد من ان هي تغطي نفقاتها وتدر دخل ضخم وتتمكن من ان يكون طعام ودواء وكساء اهلها موجود في ايديها. 10 مشروعات دي تحتاج الى 2 سنين لتنتج، مش لتنتج فعلا، لتغطي. 10 مشروعات دول انشئ لهم ان شاء الله 10 هيئات بعيدة عن ناسق الوزارة. واما النقطة رقم 3 في هذا البرنامج، فربما انا ملاحظ ان الوقت انت حضرتك
عايز
تلاحظ شوية في الاجابات.
نعم
يعني، لكن هو على كل حال في الناحية ناحية الملامح الخاصة ببرنامج الوزارة وبرنامج الدولة وهي تعمل لازم تنبني على اسس واضحة.
نعم
قاعديا.
طيب متى ستعلن الترشح رسميا
انا من الان انا من قبل كده اعلنت بغاية الوضوح انا مش مرشح محتمل. التعبير ده انا التعبير الادق انني قررت الترشح وقررته بعزم شديد، وبالتالي كل
محتمل حتى يعني يتم الموافقة على
محتمل من الناحية القانونية لما يفتح باب الترشيح دي مسألة. انما انا بالنسبة لي انا الان في، لكن الحقيقة انا فعلا لم اقم بالاعلان اللي هو بمعنى انه يعني لسه حتى انا والخبر تسرب نتيجة الناس، ولكن انا الاعلان الواضح وبدء الحملة الانتخابية وما الى ذلك ان شاء الله يعني يبدأ سريعا ان شاء الله.
انا توقف مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع فاصل قصير ثم نعود للحوار مرة اخرى، ابقوا معنا.
من وسط اروقة صرح الجزيرة انطلقت فكرة جديدة، بطاقات محدودة، تغطية لا محدودة، صور لا محدودة، الواقع كما هو من غير تدخل، من دون تعليق، مع الجزيرة مباشر. لا تذهب للحدث، الحدث يأتي إليك. الجزيرة مباشر، قناة فريدة بحلة جديدة.
نواصل الحوار مع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل. أهلا بك أستاذ حازم مرة أخرى. أستاذ حازم، على صفحة المجلس العسكري، صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرح المجلس العسكري استفتاء على أسماء المرشحين المحتملين للرئاسة، جئت رابعا بعد السيد أحمد شفيق وكان الأول السيد البرادعي والسيد لا جئت 8% تقريبا. يعني كان الأول الدكتور البرادعي ثم الدكتور العوى ثم جئت رابعا بعد أحمد شفيق. يعني ما
والله يشوف أولا أنا في شوية طرائف جميلة في الأيام اللي فاتت دي تقول لك إن الواحد بيتعرض لنوع من أنواع الـ الحصار الاعلامي. يعني بمعنى مثلا ايه انه هو الاستفتاءات دي ما نزلتش اسمي اساسا خالص، ولكنها اضطرت لتنزيله لاحقا نتيجة شدة هجوم الناس على الصفحات يقولون فين. وده حصل في ثلاث صفحات من اشهر الصفحات، من ضمنها صفحة المجلس العسكري مع الأسف، ثم أدرجت لاحقا. يعني
ربما لأنك لم تعلن في صورة شبه رسمية،
ربما لمليون سبب، لأنه في ناس ما أعلنوش أصلا ومش هنويين يعلنوا. يعني القائمة فيها ناس لا أعلنوا ولا نويين يعلنوا، ده هو ناس كده الناس بيقولوا دول والله ما ينزلوا كده بالضبط. إنما أنا بحكي لك على الواقع، تفسيره ده بقى نتركه إلى جانب. إنه حتى اليوتيوب شالت بعض المواد لمجرد انها تكسر العداد، يعني مثلا حاجة وصلت الى 212 الف او 187 الف دخول عليها فتقوم تشيلها وتنزل من الجديد.
طيب لماذا انت يعني الدكتور سليم العوى لما يذكر ذلك، الدكتور ابو الفتوح؟
والله انا بحكي لك ما حدث، انما انا ليس عندي تفسير، انما انا بحكي لك اللي حصل. اللي حصل بقى في الاستفتاءات دي طبعا،
لكن اللي حصل هل هناك تأكيدات على ذلك؟ يعني كيف تتأكد ان تم حذف من اليوتيوب او
ادخل
الصيغة
ادخل يعني يعرفها كل الناس، مسألة موجودة. لا ما تلاقيش يعني في فيديو نازل وبعدين تلاقيه شال مش موجود، رفع خلاص بعد ما بلغت المشاهدة مثلا 200 الف، 300 الف، 180 الف كده، فيتشال وعين يعاد وضعه مرة تانية لمجرد ان يبقى العدد
من يكون وراء هذا.
لا اعلم، انا بحكي لك واقعة، انا لا ليس لي علاقة.
لكن المفروض ان تبحث لانك
لا يبحث الباحثون، انا اصلا مش شاغل نفسي بالموضوع قوي، بس انا بكلمك من باب الابتسامات. يعني انها فكذلك هذه أولا أنا أنظر إلى مبدأ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعمل استفتاء، استغرب جدا. احنا ده ايه ده، غريبة جدا. احنا بنلعب، احنا لا احنا بنلعب ولا احنا لما نبقى جادين بنتكلم عن انتخابات تم فتح باب له، انما هو نوع من 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 انا في رأيي دي دراسة مستقبلية تشبه كده عمليات الاجهزة الامنية في الداخل.
اليس من الواجب المنوط بها ان يفعل ذلك، يعني يشوف ملامح
الاستبيان رأي
الجمهور، وقال ان هو سيعرض مرات ومرات ليست مرة واحدة.
على كل حال ده شيء جميل، انا المفروض ان انا اكون سعيد لان انا مدام التصويت بتاعي مرتفع بالشكل ده برغم ان انا لسه ما اتخذتش خطوات التحرك الفعلية، والمفروض ان انا اكون سعيد جدا لان انا طبعا لما اطلع مثلا الاول لغاية النهاردة لغاية دلوقتي في استفتاء جامعة المنصورة، واطلع التاني في مش عارف صفحة ايه، والتالت في صفحة ايه، والمجلس العسكري، لا شك ان انا لازم اكون سعيد واكون عارف ان الناس لسه هيدخلوا ايضا على هذه الصفحات وهيصوتوا تبقى. لكن انا بكلمك يعني بصفة عامة، هو في الحقيقة التصويت اما ان يكون، وده الحمد لله ما اسعد به بصفة عامة، اما ان يكون تلقائي فيبقى تصويت قوي انا سعيد بيه، ده شيء ينطبق عليه لان انا ليست ورائي هيئة معينة، واما ان هو تصويت او التصويت لشخص ما يكون نظامي شوية، يعني من هيئة او من نظام معين او شيء من هذا القبيل، فيبقى معروف انه يعني هذه توصية. لذلك انا لما شفت الاستفتاء المجلس العسكري حسيت ان انا يعني ان الاستفتاء ده ممكن يكون معناه ان انا الاول، بس مع ذلك اللي داخلين على الانترنت مش هم العينة الكاملة من الشعب المصري كما تعلم.
نعم. طب ماذا لو كنت حصلت على الاول في هذا الاستفتاء، هل كنت ستقول نفس الكلام؟
طلع، وهو انا بقول لحضرتك انا معتبر نفسي كده ان انا حصلت على الاول، بس مع ذلك انا سعيد يعني حتى لو طلعت العاشر برضه هقول نفس الكلام والاول نفس الكلام، يعني المسألة نوع من ممارسة اصلا انت عارف حضرتك
يعني كيف. انت استاذ حازم لا تعد هذه مؤشرات لقياس نسبة اقبال جماهيري على منافسة انت ستدخلها في القريب؟
الاستطلاع في الرأي لما بيحصل في دول العالم، وانا طبعا لاني كنت بروح في اثناء فترات الانتخاب العالمية واحضر واشوف بنفسي، لازم شرط ان الاستطلاع ان هو يشمل الفئات اللي تبقى تعطي صورة كاملة للمجتمع، انما لو في استطلاع في طبقة معينة ده يبقى فئوي، فانا سعيد جدا بيه وبقول لحضرتك ده تصويت انا لصالحي، ده حاجات طالعة لمنتهى القوة، واحد لسه لم يعلن
او استاذ حازم لكل مرشح يعني فئة مستهدفة هي تعد قاعدة الجماهيرية التي سيعتمد عليها في التصويت الانتخابي، اي فئة تستهدفها؟ هل هذه الفئة التي تقتنع بك كداعية اسلامي، ام انها الفئة التي شهدتك وانت
لا يعني انا
وساحة المحاكم او هذا النوع من النشاط، ام الرصيد الاسرة السياسي اللي ممكن ان يخاطب الجماهير، ام يعني خطاباتك الان التي تعتمد على موضوع الحلال والحرام بشكل كبير؟
شوف انا اولا لا شك مثلا انه العمل بالمحاماة او المرافعات في ساحات المحاكم لا شك انها اعطت بعد قوي بالنسبة لعنصر يعني اللي بنتناوله فيها اللي هو الموضوع، تناوله العنصر النضالية السياسية اذا صح التعبير لما بتتكلم في هذه المسائل. لا شك ولا شك ان كل مجال مثلا تاريخ الاسرة السياسي وانه البرلماني وما الى ذلك اعطى هائل عمق، ولكن انا بقول بمنتهى الوضوح انا لا اعتمد على خريطة الناخبين ابدا، انا اعتمد على صدقي في رسالتي اللي انا بقولها ويقتنع بها، وانا اعرف من هم الناس ومن هو الشعب المصري، من يقتنع بها ويصوت له واللي ما يقتنعش بيها لا يصوت له، انما انا لا استهدف مداعبة ودغدغة عواطف فئة معينة، يعني انا لا اتكلم مثلا عن اغنياء او فقراء، عن اسلاميين او غير اسلاميين، عن لكن لا شك ان الاقرب نفسيا للانسان دول فئات موجودة، يعني أنا لا شك أن الإسلاميين دم ولحم ورحم، لكن أنا وأنا بتقدم للترشيح بعتمد على عناصر رسالتي. ليه بقى؟ اللي يعتمد على الناس يضطر يخلي كلامه يناسب، إنما أنا عندما أكون صادقا أصدر ما أقتنع أنا به وأنا أعلم أن له قبول.
لكن أستاذ حازم، سمتك الإسلامي يعني بالتأكيد أنه سيخاطب أصحاب الفكرة الإسلامية من الدرجة الأولى، يعني هم دول جمهورك الأول، ألا ترى أنك فقدت قطاع كبير من هذا الجمهور بمخالفتك لمجلس قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين التي أنت عضو فيها؟
لا، يمكن يا أخ أستاذ أيمن اللي بيتصور هذا يمكن مش فاهم، يعني طبعا أنا بقول يمكن تأدبا، لكن أنا من وجهة نظري أنه لا يفهم لا يفهم من هو الشعب المصري. هو مش مختلط بالشعب المصري، ما يعرفش الشعب المصري، فبالتالي مش عارف انه هو ده هي دي الفكرة اللي هي ذات الرواج والميل عند الشعب المصري كله، مش عند اتجاهات، مش عند اسلاميين، مش عند ايديولوجيات. لكن فبالتالي لانه ما يعرفوش بيسيبه وبيراهن على مين؟ على الناس اللي هو قاعد في الاوضه المغلقه بيتفرج عليهم في التلفزيون، يتصور ان هي دي القضيه. حقيقة الفكرة اللي أنا بقولها صدقني ليست أقرب إلى الإسلاميين من غيرهم. الفكرة اللي أنا بقولها أنا انزل معي إلى القرى وإلى الأحياء الراقية والشعبية وإلى النوادي وإلى الجامعات لترى أنها نسيج الشعب، هي دي الناس.
طيب ألا ترى إن إذن هذه يعني هذا الخطاب الذي يعتمد على الفطرة الموجودة عند الشعب المصري كما تقول أستاذ حازم، يعني سيخرج بالناس من دائرة السياسة ومن دائرة صنع المستقبل الحقيقي لهذا الوطن إلى ساحة الدين الذي يعده البعض أفيونا للبعد عن التطور والتنمية الحقيقية من وجهة نظر البعض؟
طيب انا طبعا عارف ان ده مش سؤال حضرتك، ده السؤال اللي بيطرحه الموضوع.
نعم.
عشان لما هجمه الوقت يبقى مش انت يعني
ليس لي رأي في اي شيء.
ده السؤال ده عيب كبير جدا. ليه؟ لان لما انا اقول لك ان انا اعتمد على ما يراه هذا الشعب، فتقول لي الا ترى ان ذلك يخرج بنا من كذا الى كذا، اقول لك الله، يخرج بنا الى ارادة الناس يا جماعة، الى الشعب. يعني انا لازم انوي رقاب الناس عشان اطلعهم من ميولهم عشان ابقى مرشح سياسي زي الموجودين في اي بلد خارجية؟ ما فيش قدامي طريقة غير ان انا اقول للناس انا هطلعكم كده. لا، انا لا انتمي لاي عصر من عصور الطغيان وجدانيا، لا انا مع عصر عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك، ولا أشعر إلا بمعارضة شديدة لهذا الفساد اللي كان موجود طول العصور الثلاث. أنا ليست لي أيديولوجيات ولا مؤثرات أزيد أو أقل مما يحسه الناس، وبالتالي أنا قطعة مباشرة بدون مؤثرات أخرى. لأنا لي عايز أفرض على الناس ولا أيديولوجيات ولا أصحاب فكر ولا مش عارف ولا عصور سابقة ولا علاقات بالخارج ولا دول مؤثرة فيا ولا أعرف عصور طغيان خارجية حتى من النظم الخارجية مطلقا، الناس زي ما هم. وبالتالي ما أقدرش أقول إن أنا أخرج الناس من مصالحهم بأنا لما أجع أتكلم عما يحسه الإنسان. الناس اللي نازلة من الأوتوبيس دول اللي داخلين المصالح اللي في بلادهم، حد يجي يقول لي ده نبض الناس. أنا يا أستاذي أريد أن يرى الناس عصرا ذهبيا من المودة والوئام والالتئام الاجتماعي، يصبح مثل نادر في التاريخ المصري الحديث على الأقل، أن الناس مجتمعة معا وتعمل معا ومستعدة تصل معا، مش بمؤثرات من رئيس له ميل معين.
نعم أستاذ حازم، يعني أنتم في جماعة الإخوان المسلمين المفروض أن في بيعة بتبايعونها للمرشد العام للإخوان المسلمين على الثقة والتجرد، وهناك أركان بيعة العشرة. المفروض أن مجلس الشورى حين يصدر أمرا أو قرارا تحترمه بقية أعضاء الجماعة، ومن خرج عن هذه القرارات فقد خالف الأغلبية. كيف ستمارس الديمقراطية وتدعمها وأنت خالفت هذه الأغلبية ومجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين؟
ما هو السؤال ده مبني على معلومة مش صحيحة
اللي هي
فبالتالي أولا أنا بشكرك جدا عليه، وهو طبعا أصبح سؤال خلاص مكرر جدا، اللي هو إنه الكلام اللي حضرتك بتقوله مظبوط لمن هو هكذا اللي حضرتك ذكرته إنه هو عضو في الجماعة
أنك لست عضوا في
نعم يعني مسألة
لكن على موقعك يعني تعرف بأنك أحد أعلام موقعك الإلكتروني.
ليس هذا موقعي، لا لا ده أنا عندي حوالي
أنت أحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين.
لا لا أنا عندي ده في حوالي 35 موقع.
لماذا لا تخاطبهم وتقول لهم أنني لست من
جماعة؟ والله خاطبتهم عشرات المرات
لكن وكيف لست عضوا يعني لا تنسب إلى جماعة الإخوان المسلمين وكنت يعني في انتخابات 2005 على قوائم الإخوان وفي المحامين
ووالدي من قبلي ومن الصغر يعني هي دي الفكرة.
حازم أنت يعني هو معلوم للمجتمع المصري جميعا انتسابك لإخوان المسلمين
يعني أنا مضطر
يعني
حتى حقيقة لأنه ده معلوم أنا يعني بطلب أمر
يعني لو سألنا أي إنسان يعرفك في مصر ده تبع إيه يقوله الإخوان المسلمين
لأنه
أستاذ حازم تبع إيه الإخوان المسلمين.
التفاعل البالغ لما يمتد لعمر بالغ يعمل كده. يعني انا ترافعت في المحكمة عن الاخوان وانا الاخوان دم ولحم يجري في عروقي وانحياز. والدي من قبل كان من الاخوان عشرات السنين وانا ترشحت معهم يدا بيد في انتخابات مجلس الشعب ومعهم يدا بيد في ولو طلبوا مني لو شاكتهم شوكة افتديها بعنقي يعني مع ان الشوكة جايز ما تقتضيش العنق لكن انا عندي هذا لانه انا منهم وفيهم وفي قلبهم ولست غريبا بالعكس انا ازداد انحيازا لهم وتفاعلا معهم يعني ده ما هواش
لكنك لست
لكن انت بتتكلم عن
الاداري الاخوان المسلمين او جماعة الاخوان المسلمين
بالضبط كده. ولذلك ده لبس جاء نتيجة العمر
يعني لن حين تعلن ترشحك لن يكون هناك إقالة من الجماعة أو أنت مستقيل أو
لا إقالة من إيه ما أنا ما عنديش حاجة أقل منها يعني أقل من إيه ما فيش يعني مثلا بطل تحضر بقى الحاجة الفورية طب ما أنا ما يعني ليس هناك لا إقالة ولا استقالة ولا شيء
يعني أنت ما دفعت اشتراك أبدا
ولا دفعت اشتراك يعني فبالتالي مش فعشان إنما أنا أكثر من هذا يعني أنا لو أن المرشد العام لإخوان المسلمين أصابته غبرة أنا زي ما أقولك أروح أقف حارسا. لما الدكتور محمود عزت أكرمه الله قال كلمة والصحف قامت لتهاجمه أنا الذي تكلمت بغاية القوة دفاعا عن موقفي أكثر مما هو كان رجلا مهذبا صحح الواقعة وصمت. أنا اعتبرتها قضية لي فلا يعني لكن بقى من كتر التفاعل بيترجم الشيء الى ما ليس منه دي حاجة ربما يعني
استاذ حازم يعني كان معنا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وذكر ان من الممكن اذا ترشح يعني يعني بعد ان ترشح الدكتور محمد سليم العوة لهذا المنصب من الممكن ان يجلس معا ويتفاوض لصالح الفكرة الاسلامية والمدرسة الوحيدة اللي هم يعني كان طالبين فيها. يعني ما رأيك
فهمي تدرس المدرسة
يعني من الممكن أن يتنازل أحدهما للآخر يعني هكذا صرح الدكتور أبو الفتوح لصالح الفكرة الإسلامية لصالح الـ 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 البعد الإسلامي لأن الدكتور العوة والدكتور عبد المنعم الفتوح وربما الأستاذ حازم يعني مدرسة واحدة وفكرة واحدة وهدف واحد وهو نشر الفكرة الإسلامية وحكم الدنيا بالدين يعني فما رأيك فيها؟
والله أنا سعيد جدا بهذا الرقي جدا طبعا لا شك أنه ده بس يقعد مع الدكتور سليم العوة طب ما يقعد معي أنا كمان
يعني لأن الدكتور العوة أعلن
أنا خلط بسمعه طبعا سعيد به جدا يعني
لأنه أعلن بالفعل يعني نحن لم نسأله عنك في الحقيقة سألناه عن الدكتور العوة بصفته أعلن رسميا ترشحه للرئاسة نحن نسألك الآن
تسألني عن
يعني عن هذه الفكرة عن هذا الطرح
لا والله على كل حال هو طبعا لا شك انه هذا يعني نوع من الاخلاص انه يكون انسان عندما يرى ان فكرته تطرح فيبدي استعدادا لانه يعني يفسح المجال يبقى ده لا شك انه ده
انت استاذ حازم من الممكن هذا الطرح تقبله أم أن تظل المنافسة شريفة حتى لو كانت الفكرة واحدة؟
لا يعني بالعكس، أنا ليه ما قبلوش؟ هو الراجل يعني يبرهن بذلك على أنه ليس مصمما لنفسه وإنما هو علشان فكرته، فبالعكس ده مشكور.
بعض وسائل الإعلام تناقلت أنك قابلت أنصارا للدكتور أبو الفتوح ودعوتهم إلى يعني إلى عدم دعم دكتور أبو الفتوح لأنه ليس محسوبا على فكرة التيار الإسلامي الحقيقي.
لا يمكن أنا أدعو، يعني أنا شوف أنا لا يمكن أدخل، أنا أصلي احتراف الانتخابات من الصغر، أنا أتكلم عن فكرتي ولا علاقة لي في غالب الأحيان إلا إذا اضطررت للحديث عن المتنافسين، ده مش موضوع.
هل الحديث عن المتنافسين عن أستاذ حازم
موضوع عن عن الموضوعات ليس عيبا، عن الأشخاص ليس عيبا، بس أنا لا أفضله، يعني أنا أتركه للناس. أصلا أنا سأكون متهما لو مدحتهم أو هاجمتهم ليه مصلحة، يعني لو هاجمتهم ليه مصلحة، ولو مدحت
لا تهاجم أشخاص، تهاجم برامج.
بالضبط، برامج أو موضوعات.
ربما رأيت الدكتور أبو الفتوح أو الدكتور البردعي أو الدكتور يعني أي أحد من المرشحين.
أنا هقول لحضرتك علشان تبقى وجدت إجابة واضحة جدا، لازم يكون واضح أن المنهج متغير تماما، الفكرة متغيرة تماما، حتى وإن ظهر لمن يراقب بصفة عامة إنها نفس الموضوع لا. ولذلك أنا لو كان هناك تشابه في الفكرة أو في المنهج سواء مع الدكتور العوة أو مع الدكتور أبو الفتوح أو مع الدكتور البردعي أو مع أي شخص تاني، الأستاذ عمرو موسى، لو كان هناك تشابه أنا أصلا لم أكن لأخوض الانتخابات، إنما الفكرة لا تزال متغيرة تمام التغاير، يعني مختلفة تماما. فمش مطروحة، فأنا مش ممكن إزاي يعني إزاي أخلي ساحة. ولذلك أنا بقول في اللحظة اللي يقر فيها أحد منهم هذه الفكرة أنا فورا، ما كنتش أترشح أساسا، إنما الآن بالعكس أنا أزداد عزما أكيدا. يعني
أستاذ حزم، إذا كان لك أن تختار أحدا من مرشحي الرئاسة
المحتملين،
من تختار ممن هم الآن مرشحين محتلين؟
لا يعني ما هو أنا الأسئلة دي مش هجاوبها بقى، يعني مين الأقرب ومين اللي تخاف منه ومين تختار، وده أنت عايز يعملهم دعاية يا أستاذ أيمن.
هذه أسئلة الجماهير بالفعل.
ما أنا لا، ما أنا مش هجاوبها، أصلا قلت لك أنا
في شكوف الجماهير
أختار فلان فلاني.
من الأقرب الذي إذا بالفعل لم تكن مرشحا للرئاسة يعني من الممكن أن،
أولا هم فيهم ناس فضلاء جدا، فيهم ناس فضلاء، يعني مثلا أنت عندك مثلا الدكتور عبد المنعم فتوح، ده راجل دخل السجن مرارا دفاعا عن فكرتي. عندك الأستاذ مجدي أحمد حسين، رجل قدم آيات من الحرص والحفاظ على فكرته وراح ودخل السجن دفاعا عنها. عندك مثلا بعض الناس عندهم يعني شرف أيضا المصادمات مع الحكومة في لحظات كبيرة، زي الأستاذ هشام بسطويسي لما كان في نادي القضاء. يعني في أشخاص، في شخصيات يعني وقفت. عندك واحد مثلا مؤلفاته ممتازة وقدم استقالة من وزارة الخارجية، زي الدكتور عبد الله الأشعل. عندك مثلا عدد الحقيقة مرشحين.
ألا ترى للدكتور البرادعي دورا كبيرا في الثورة المصرية؟
الدكتور البرادعي راجل أجمل ما فيه أنه راجل، يعني أنا لما أسمعه أحس أنه راجل سهل، ودي حاجة جميلة في حد ذاتها، يعني ده شيء جميل.
ما رأيك في حمدين صباحي؟
حمدين صباحي رجل يعني ناصري وحتى النخاع، ورأيته في المؤتمرات المتعددة، ويعني وجدانه مشبع بهذا، بمسألة أنه يعني يحب جمال عبد الناصر ومحبوب في بلده، في دائرته محبوب جدا، ويؤدي خدمات وأثبت أنه نائب ناجح.
يعني هذا منهج أنت تذكر دائما المزايا. نحن كنا يعني نسأل عن،
طبعا ما أنا عارف أنتوا عايزين إيه.
نحن نتحدث إذا يعني إذا كنت تنتقد موضوعا أو إشكالية معينة، يعني أنت متحفظ أستاذ حازم.
أنا بالنسبة لي صدقني والله لو كنت وجدت أن رائحة للفكرة التي حياتي كلها مرصودة لها موجودة ما كنتش تدخلت انتخابات. لو وجدت مجرد رائحة بسيطة لها، إنما أنا أرى أن رسالتي هذه غائبة تماما، وبقول لك منهج مختلف تماما الاختلاف. ولذلك أنا ليس عندي عزم عادي، أنا وإن شاء الله بإذن الله هذه الأمة ستتصالح مع نفسها، يعني دي اللحظة الفارقة. إنما إن أشخاصهم أنا ما مش يعني ده بالعكس، أنا نفسي يجي الوقت اللي أقعد معهم قعدة بقى لطيفة وجميلة كده وأقول له أنا سمعتك يوم كذا، لأنه لا تزال النفسية الطبيعية الإنسان بتغلب عليه إنه هو يعني يحب مودة الناس، يحب الرفق بهم، يحب. إذا كنت أنا نفسي أعمل رفق مع الناس كلها بحيث إنهم يخرجوا من الفترة الرئاسية بانطباع الترفق والوئام والسعادة، فما بالك بهذا. فأنا ونلتقي على
حاجة. حازم صلاح أبو إسماعيل، المحامي والداعية الإسلامي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، شكرا.
أنا أشكرك
لحضرتك.
شكرا
جزيلا. بعد الفاصل تابعونا، ابقوا معنا. حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أستاذ حازم، الانتخابات البرلمانية أولا أم الدستور أولا؟
ما هو ده بقى الفرق بين إدراك الواقع وبين المعيشة جوه أوضة مكتب قاعد أنا أشوف منطقيا وتنظيريا وأكاديميا الدنيا تمشي إزاي. الناس مش واخدين بالهم إن كل تجارب تاريخ العرب إنك لو الدنيا رحت هتضيع كلها. أنت دلوقتي عندك إيه؟ عندك قوتين قصاد بعض بصراحة كده، سيبك الناس حلوين ولا وحشين، المجلس العسكري حلو ولا وحش، إنما في قوتين: قوة ثوران الناس إن هم حارسين الموقف كشعب، وقوة العسكر الجيش الذي يسيطر على البلد. توازن القوتين دول هو اللي محافظ على الأمل بتاع البلد إن يحصل تسليم الحكم لحكم مدني. لو انت بكل ما بيمشي وقت تزداد احدى الكفتين اللي هي القوة السيطرة على البلد من الجانب العسكري، وتضعف القوة الشعبية اما لاختلافهم في الاراء، واما لان الناس بترجع لحياتها الطبيعية، واما لان الثورة حالة موقوتة مش حالة مستمرة، يبقى معنى كده ان كل ما هتدي وقت زيادة للفترة الانتقالية ولحكم عسكري قد لا تجد مطلقا إمكانية إنك تعرف تسلم لحكم مدني. أنا عارف إن في عيوب، لكن خلينا تحت مظلة الشعب وليس تحت مظلة الحكم العسكري. النقطة الثانية،
لكن ربما هنا أستاذ حازم يقول قائل يعني إن لماذا تستخدمون فزاعة المجلس العسكري؟ يعني
مين قال إنها فزاعة ولا إحنا نستخدم فزاعة؟
يعني إما الانتخابات البرلمانية أولا أو المجلس العسكري يحكم
جايز لا يحكم، جايز بس يختار طريقة مختلفة لتسليم الناس. حتى في الدستور هيتكتب إيه في الدستور ومين اللي هيعمله؟ المسألة لازم نعرف. أنا مش بتكلم كفزاعة، أنا بتكلم كموازين طبيعية فطرية، مش فزاعة، أمر طبيعي إن فلان بيحصل كذا وفلان كذا. ولذلك اللي بيقولوا الأحزاب مش جاهزة، طب أنا ما أنا مش بفصل الوقت لوطن موهوم اللي في مخي إن أنا عايزه، لا أشترط أن تكون له أحزاب جاهزة لكي أملكه إرادته، لا. إذا انا بتكلم عن حاله واقعه، ما دام مش هعرف اعتمد على المرشح اعتمد على الناخب.
طب وهل
مش جاهز
اعتمد على الشعب؟ وهل اعداد الدستور سياخذ كل هذا الوقت؟ يعني اعداد الدستور ممكن ان يكون في نفس
الوقت. برافو عليك. اذا كان مش هياخد الوقت ده كله ما خلصش ليه؟ ما احنا بقالنا 4 شهور 5 شهور فين؟ ما بيشتغل، ما خلصوش ليه؟ ما اختاروش ليه هيئه يشعر الناس انها هيئة مرضي عنها توافقيا وقالوا دي الهيئة التأسيسية يا جماعة او شبهها؟
طيب العيب عند مين؟
عند المجلس العسكري. لازم نبقى واضحين، نحن الان نقول ان الابطاء لو كان فعلا في نية لهذا من الدستور اولا عن صدق وعن صحيحة عن حقيقة، كانوا خلوا في الفترة الطويلة دي كلها اختاروا هيئة كل الشعب يقول ما شاء الله فعلا الميت واحد دول يمثلوا كل الناس وكويسين.
حازم انت تقول
ويحط الدستور والخلق.
انت تقول اذا كانت هناك نية صادقة يعني ماذا تعني هذه الكلمة؟
انا بتكلم ان في دايما لما يبقى عندي انا نية يبقى لها مؤشر. فلو انا عايز اخلص بسرعة والدستور بسرعة كان عندي 5 شهور اختار 100 واحد الشعب يشعر انه راضي عنهم توافقيا ويضع الدستور ويطرح للاستفتاء.
ولماذا تبرر هذا التباطؤ من المجلس العسكري او الحكومة الحالية؟
انا لا ابرره، انا الان حرب عليه.
كيف تقرأه؟
انا حرب عليه. نعم انا مش بتكلم كلام يحتمل وجهين، انا اقول انه ان يأتي رئيس غدا اول ما ينتخب هيبقى خايف من الناس لانه رجع لهم بعد 4 سنين فترة قصيرة، هيراعي الا يفتئت. هل يا ترى انا اعمل تحت سلطان شخص يخاف مني ولا تحت سلطان شخص مش محتاجني خالص زي المجلس الاعلى للقوات المسلحة؟ اكتر من كده، هو انا النهاردة لما جاء النهاردة عصام شرف يعرض الميزانية علشان اقراها ميزانية الدولة اللي فيها 85 مليون وهتشتغل لمدة سنة، مين اللي صدق عليها؟ حسين طنطاوي بس. قبل كده كانت تعرض على مجلس الشعب ومطحنة في المناقشات علشان، وكنا بنقول ان مجلس الشعب معيب والمعارضة فيه ضعيفة. ازاي شعب بدل رقابة 85 مليون على امرهم يصدق عليها شخص واحد؟ ان شاء الله يبقى ملاك من السماء يا اخي. الحاجة الاكثر من كده ان قبل كده لو في وزير انحرف ولا سرق في استجواب، في طلب احاطة، في، انما الوقت مفيش رقابة اساسا خالص. عايزني اعيش وانا دولة كبيرة من 85 مليون بدون رقابة، بدون مجلس شعب، بدون احزاب، بدون استجوابات، اللي بيصدق على الميزانية شخص واحد، نفر واحد بس، ان شاء الله يكون رئيس جمهورية. كل ده عطل بلد كاملة عشان الاحزاب مش جاهزة. خلاص الاحزاب مش جاهزة، اعتمد على الشعب، على الناخبين.
المجلس العسكري اصدر بيانا اكثر من مرة بيقول ان الانتخابات البرلمانية اولا، لكن هناك في الحكومة الحالية من يقول احنا من الممكن ان تعاد الامور مرة اخرى ويكون الدستور اولا وفقا للمتغيرات التي حدثت.
ولسه
ولسه
هتسمع ما هو افدح. هيفضلوا، ما هو اصل المسألة، شوف، اذا حبيت تدرس ثورة 23 يوليو 52 هتلاقي نفس المناقشات. انت عارف مين اللي كان في 52 بيقول اخروا الديمقراطية والنيابية والدستور؟ كان منهم مين؟ كان منهم السنهوري باشا اللي هو قمة القانونيين المصريين في العصر الحديث كله، وكان منهم سليمان حافظ، وكان منهم اللي هم عباقرة القانون في مصر. فضلت الحكومة 2 سنين تروض في الناس، 6 أشهر اولا تروض في الناس، وراحت رامية محمد نجيب في المعتقل 16 سنة واعدمت اللي اعدمت.
اذا استاذ حازم، ها انت تخيف الناس من ال...
انا اقول لابد لا لا لا
يا اما الانتخابات البرلمانية الان، يا اما المجلس العسكري وعودة الى عهد عبد الناصر وما حدث فيه من العسكر و...
لا 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 خلي انا بالعكس المجلس العسكري
صريح.
ايوه بقول اكتر منه، انا هقول لك اكتر منه، اطمن، انا هقول لك اكتر من اللي حضرتك تقوله. خلي المجلس العسكري ملائكة وخليهم على دماغي من فوق، وانا اهلا وسهلا واضرب له. اول شيء لو ربنا قدر ان انا فزت في الانتخابات وثبت ان انا هعمل حفل تكريم كبير وقد اقول فيها هؤلاء اثبتوا جدارتهم فيما فعلوا وكانوا مختلفين عن غيرهم، وانا حتى الان احسن الظن بهم الى درجة كبيرة، لكن مش معنى كده ان انا افقد المعنى الرئيسي اللي هو ان البلد تبقى ملك شعبها هو اللي يقرر، مش ان حد تاني نيابة عن الشعب، ان شاء الله يكونوا ملائكة، هو اللي يقرر نيابة عن الشعب. مش ممكن. افرض الاحزاب مش جاهزة لكن الناخبين جاهزين، الشعب المصري عنده وعي فاهم، وديله ناس يبقوا ممثلين له بدل المجلس الاعلى للقوات المسلحة. خليه المجلس الاعلى للشعب، يختاروا الشعب ولو من افراد ويبقى ممثل للناس.
ما هو المجلس الاعلى قلنا ان هو ذكر انه يسعى جاهدا الى تقليل هذه الفترة،
وانا اصدقه
وعليه وان الانتخابات البرلمانية اولا، لكن هناك اصوات في الحكومة تقول غير ذلك، وهناك اصوات من الاحزاب الاخرى الليبرالية واليسارية.
حكومة الغرف المكيفة.
وما رأيك في الاحزاب التي تقول بان الدستور اولا؟
ما هو انا بقول لحضرتك انا ما عطلش بلد وطن كامل اعطله عشان انا مش جاهز، انا مش جاهز للامتحان اروح احرق لجنة الامتحان. أنا مش جاهز خلاص.
ليس عدم الجهوزية فقط هي السبب الوحيد، هناك أسباب أخرى كثيرة.
إيه
يعني
هي؟
حالات الانفلات الأمني، عدم
حالات الانفلات الأمني مصنوعة،
لم يجهز
مصنوعة. حالات الانفلات الأمني مصنوعة وليست حقيقية.
من صنعها؟
من صنعها؟ جهات الأمن. جهات الأمن،
جهات أمن،
جهات يعني جهات أمن إيه؟
جهات أمن يعني
بلدنا،
جهات الأمن الحالية يعني الناس،
جهات الأمن الحالية واللي فاتوا واللي في الوسط وكل جهات الأمن،
يعني جهات الأمن، جهات أمن، هذه
جهات
الأمن
أي وما يشجع أي جهات أمن،
يعني جهات
جمهورية مصر العربية المعالية والسابقة والفلول،
لأن البعض يذكر جهات الأمن يقول إنه فلول النظام الأمني السابق
من ضمنها،
لكن أنت تقول جهات الأمن.
نعم، وأقولها بوضوح، وأنا لا أترخص، وأنا يا أستاذي أنا من الناس، أنا مش من اللي بيطلعوا في التلفزيون يقولوا كلام متظبط. أنا من اللي
الجهات الأمن مسؤولة عن الرجل الذي يخرج في الشارع ويركب ميكروباص وينزل فتاة ويغتصبها أو يدخل على بيت واحد شيء ويقتل؟
جرائم، جرائم لم يكن لها وجود من قبل ثم صارت موجودة، ولا جرائم الآن الإعلام المصنوع أيضا بيسلط عليها الضوء علشان يشتري بيها إن الناس،
حتى الإعلام ما بعد الثورة
طبعا طبعا الإعلام مذنب حتى الآن، الإعلام الحكومي
كيف هو يذكر الآن يعني مساوئ النظام السابق، ولو في أي فساد الآن يعني حتى التلفزيون الحكومي، التلفزيون الحكومي يتحدث بكل حرية الآن، يعني
حضرتك رجل إعلامي وتعلم إنه الذكاء يقتضي أن تقدم هذه الأساليب الصريحة علشان إعطاء يعني ما للإعلام بيتكلم بصراحة، لكن يوضع كما يقولون الأغراض الإعلامية في ضمن هذا. أنا طبعا أنا متهم للإعلام بلا شك وبوضوح بالغ، الإعلام حتى الآن يمارس دور سيء جدا جدا جدا، دي مسألة مش عايزة كلام. أضرب لك مثل الضباط اللي قتلوا الست الأم اللي كانت بتلم ابنها حتت من على الأسفلت في الشارع، أشلاء بتلمه بعد ما اتضرب في الشارع، الذين قتلوه غير موقوفين عن العمل، لسه بيروحوا ديوان العمل حتى الآن،
ليس هناك أدلة،
لكن يعني على الأقل يوقف لحين إتمام المحاكمة زي النظام الإداري ما بيقول، ويطلع براءة أو يطلع إدانة طبقا للأدلة وطبقا للعدالة،
هناك موقوفون.
إنما عشان كده
هناك يحاسبون الآن،
عشان كده أنت بتكلمني عن الانفلات الأمني. الانفلات الأمني أنت اللي دخلوا مقرات أمن الدولة لقوا فيها مقابر وعظام آدمية، فين
محاسب حازم؟ انت تصور لي ان مكتسبات الثوره يعني مهدده؟
مكتسبات الثوره الان في اللحظه الفارقه،
الفارقه
الفارقه، ولذلك انا بقول انه انا مجرد اتخاذ قراري في الترشيح هو ان يدرك هذا الشعب، الناس دول اللحظه الفارقه، نلحق. احنا مش هنعيد تجربة 52، تجربة 52 قعدوا يتناقشوا لا ايه المظبوط اكاديميا كذا كذا، هم بغطسنا 60 سنة من 52 ل 2011، مش عندناش فرصة نغطس 60 سنة تاني، لابد ان تسلم السلطة الى الناس. اذا كنت انا شايف ان خروج الناس من ميدان التحرير يوم 11 فبراير قبل حسم قضية من الذي له السلطة كان
من أجل هذا يريد التيار الإسلامي ألا تفوته الفرصة كما فاتته في ثورة 52؟
التيار الإسلامي
فيسارع بالانتخابات البرلمانية،
ارمي التيار الإسلامي في البحر، مالكش دعوة بيه خلاص، مش عايزين مصالح.
كيف أرميه في البحر؟
ما هقول لك،
وهو الذي يريد الانتخابات البرلمانية
ما تحققلوش مصالح، أنت عارف أنا
وهو سيصعد إلى الانتخابات البرلمانية.
أنا هقول لك أنا الوقتي ماشي بمنتهى الحملة ضد مثلا ان حزب الكرامة لسه لم يعطى رخصة تأسيس، وده حزب ناصري. ليه؟ ما لو كنا عايزين الاحزاب تجهز ما تخلي حزب الكرامة يشتغل، حزب العمل لسه مجمد ما تخلي حزب العمل يشتغل، انت تعطل الاحزاب امبارح،
هم لم يستكملوا اوراقهم بالتأكيد،
لكن هم بيزولوا ايه ده، حزب منهم كان قائما وجمده ونظام حسني مبارك، وحزب الكرامة كان قائما وحضرته لجنة الاحزاب السابقة، ما فيش فيها لا أوراق ولا أي شيء. ليه ما تطلعش قانون بإطلاق حرية الأحزاب؟ إنما النهاردة أنت وقف الدنيا كلها بهذه الصورة بتاعة الناصريين والاشتراكيين وغيره، وبعدين تقول لي اللي يعمل حزب يبقى معاه 3/4 مليون جنيه علشان يقدر يعمل حزب، وقانون جمعيات حسني مبارك ما تغيرش، وقانون صحافة حسني مبارك ما تغيرش، وقوانين حسني مبارك كلها ما تغيرتش، وتقول لي والله أنا بعمل وضع سياسي وعشان التيار الإسلامي. التيار الإسلامي سيبك من مصالحه، الناس دي الشعب ده انت بتشكك في ان ال 45 مليون اللي لهم حق التصويت يعرفوا يختاروا. تقول لا لا، ال 45 مليون مش هيعرفوا يختاروا كويس فأجلوا الانتخابات. يا دي الإهانة. انا ازاي اتقبل ناس بتهين 45 مليون صوت تقول له انت هيخدعوك الناس الاسلاميين دول؟ ما هو الاسلاميين بيطرحوا نفسهم انما في شعب بيفهم يا استاذ.
طيب استاذ حازم،
هذا هو الفارق بين نبض الموجود في الناس وبين غيره، وانا اتحداهم ان يكونوا قادرين انهم يعملوا استفتاء من اول.
استاذ حازم، انت قلت ان دولتي اذا ما حكمت، ها، دولة اذا ما اصبحت رئيسا للجمهورية ستكون مبنية على الحلال والحرام.
مال يعني هندخل في الحرام نلغ فيه ولوغ الفجار؟ مش ممكن، شيء طبيعي.
لكن هناك اشياء كثيرة ستصطدم بهذا المبدأ وهذه القاعدة.
في ناس يا أستاذ، انا والناس في
جانب وانت واحد. تعلم هذه الاسئلة وطرحت عليك كثيرا.
انا والشعب في ميل واحد، انا مع الناس دول.
لكن لابد ان توفر لهم البدائل.
نعم.
لكن لابد لهم من بدائل.
لابد
من بدائل.
وهذه هي الشريعة.
هل توفر لهم البدائل؟
هذه هي الشريعة. الشريعة يعني مثلا ان انا بعمل مثلا على سبيل المثال نظام لتيسير الزواج، اسكان شبابي، كذا كذا كذا، منع الاختلاط كذا. ثم
هذا كلام مثالي. منع الاختلاط هذا، لا، منع الاختلاط هذا يحتاج الى جامعات اكثر، الى مدارس اكثر، الى فصول اكثر،
او الى نظام اداري يجيد، لانه العدد لن يزيد ولن يقل، هي عملية ترتيبة ادارية فقط. انما انا عايز اقول لحضرتك انه الشريعة الاسلامية مثلا تطعم الفم الجائع، كويس كده، تؤمن البيوت، تجعل حالة الأمن مستفيدة.
هناك أنظمة سياسية، هناك أنظمة سياسية عالمية ليست إسلامية.
أنا تقدم هذا. أنا لم أجب أي سؤال من الأسئلة الثلاثة الأخيرة.
فصل فكرتك.
يعني أنا لم أجب. فتفضل، أنا مستعد أسمع أسئلة بس، ودي في حد ذاتها موضع ثقافية هائلة جدا.
أستاذ حازم، أستاذ حازم، يعني هناك دول لا تتبع النظام الإسلامي وتوفر كل هذا للمواطن. لماذا لا تتبع يعني هذه المناهج إذا ما كانت تتجمع المواطنين لمصلحة الوطن؟
لأن الحرام دنس، حرام حتى لو وفرته. وإحنا بهائم نأكل ونشرب فقط، نحن أصحاب رسالة ودين وعقيدة وخلق. أيوة، لأنه الدنس لا يقبل، النجاسات لا تقبل طبعا. أنت متصور؟ ومع ذلك معجبين بتجربة ماليزيا قوي، مش كده؟ ومهاتير محمد والناس تتكلم والراجل الرائع واللي حصل، يذكرون كل شيء ولا يذكرون أن مهاتير محمد جعل الربا صفر وألغى الربا ومفيش فايدة في البنوك في ماليزيا.
سؤال واضح، هل ستلتزم حضرتك إذا ما أصبحت رئيسا لجمهورية مصر العربية بقرارات مجلس الشعب حتى لو كانت مخالفة للشريعة الإسلامية؟
مجلس الشعب سيحكمه دستور، فإذا خالف الشريعة فقد خالف الدستور، وبالتالي القرار الدستور بيجعل رئيس الجمهورية حينئذ صور متعددة، منها الاعتراض، ودي صورة دستورية، وإعادة القانون لمجلس الشعب، ومنها اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ومنها اللجوء إلى الاستفتاء. وأنا سوف أمارس كافة الصلاحيات الدستورية إذا وجدت هناك انحرافا، لأني أصلا ناوي أخلي في حكم تلقائي إذا تمكنت للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بما لا يقل عن 40 قاضي في جمعيتها العمومية، تصدر حكم سنوي بأن المؤسسات الدستورية تمارس دورها فعلا وليست مزورة. فأنا بالعكس، أنا سأمارس، أنا مش هكون رئيس ناي، لا، أنا يعني سأحافظ على الصلاحيات الدستورية، سأحافظ على الصواب والاستقامة، فإما أن يستقيموا وإما أن أمارس هذه الصلاحيات بما فيها اللجوء للمحكمة الدستورية وبما فيها رد القوانين، وهي أدوات
موجودة. الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، المحامي والداعية الإسلامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
كما أشكر كل من تابعونا، شكرا لكم وإلى اللقاء.